محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، حفظ الله تعالى فرجه الشريف. دفع الكلام في الموقف الثالث عشر، وهو معقود للبحث عن جواز تخصيص عموم الدليل القطعي بخبر الواحد، وقد جرت العادة على عنوان هذا البحث تحت عنوان تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، ما يوهم أن هنالك خصوصية لقرآنية العامة، مع أن المراجع للبحث يرى أن السبب في عقده هو تخصيص قطعي الصدور بظني الصدور، ما يشمل تخصيص عموم الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية الدالة على الصدور. ولا يخفى أن هذا البحث إنما يتطرق إليه بعد الفراغ عن كبريين في علم الأصول. الكبرى الأولى كبرى حجية خبر الواحد الظني الصدور، والكبرى الثانية كبرى قاعدة الجمع العرفي، حيث تكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق. كما لا يخفى أن هذا البحث وإن طرح في أبحاث العموم لكنه لا يختص بها كجملة من الأبحاث السابقة، بل يشمله والإطلاق لاتحاد مجرى البحث فيهما كما هو واضح. بعد هذا وذاك وقع الكلام بين المحققين في جواز تخصيص العموم القطعي بالخصوص الظني الصدور، ولا شك أن محل البحث هو ما لو كان بين الدلالتين جمع عرفي، لا فيما لو كان العموم أو الإطلاق آبن عن التخصيص والتقييد، فإن هذا يمنع من الجمع العرفي حتى لو كان الدليلان ظنيين الصدور قام دليل قطعي على حجيتهما. ثم إن هذا البحث هو في حقيقته يرجع إلى إضافة قيد مزعوم في حجية خبر الواحد إذ يدعى بعد الفراغ عن كبرى حجية خبر الواحد أنه يشترط في حجيته أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور، وهو تفصيل من التفصيلات التي تذكر في محلها. فالمحل المناسب للحديث عن هذا البحث هو مباحث حجية خبر الواحد، عندما نبحث في تحديد دائرة حجية الخبر الثابت بالأدلة، يبحث هنالك عن المقدار الذي تقتضيه أدلة حجية الخبر، ويبحث كذلك عن وجود مقيد أو مخصص لهذه الأدلة، أدلة حجية الخبر، عبارة يبحث في مرتبة المقتضي وأخرى في مرتبة المانع. كما أن من المحال الذي يناسب بحث التخصيص المذكور فيه هو مبحث قواعد الجمع العرفي من مباحث تنطيح العلاقة بين الأدلة اللفظية، وهو المعبر عنه اصطلاحا بتعارض الأدلة الشرعية أو مبحث التعادل والترجيح، وإن كان لا ربط له التعادل والترجيح، التعادل والترجيح إنما يكون في التعارض المستحكم المستقر. والسبب في ذلك في المناسبة أن إحدى أهم الشبهات التي تثار في المقام للمنع من تخصيصه، الدليل القطعي بخبر الواحد الروايات الواردة فيما وافق أو خالف الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة بعد حمل السنة على الدليل القطعي، إذ لا خصوصية لها سوى ذلك. وكيف كان أيضا محلنا من المحل المناسبة، لكن أقل مناسبة من ذلك البحثين، فقد جرت عادة، وعلى كل حال فقد جرت عادة المحققين من علماء الأصول على أن يبحثوا هذا الباب في المقام، فنجري على ما جرى والأمر سهل. وقد بات واضحا أنه لا بد وأن نتحدث فيه في مقامين. المقام الأول في أن أدلة حجية الخبر هل تنهض دليلا عليه حتى لو خالف دليلا قطعيا بنحو العموم والخصوص المطلق؟ ومعنى نهوض الدليل بضميمة كبرى التخصيص عرفا هو القول في التخصيص لو لم يمنع مانع طبعا. من هنا أثيرت شبهة ذكرها صاحب المعالم رضوان الله عليه، خلاصتها أن دليل حجية الخبر هو الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، وربما أمكن الاستظهار من عبارته بأن المراد من الإجماع أعم من الإجماع القولي فتاوى الأصحاب، والإجماع العملي أي سيرة الأصحاب السيرة المتشابهية. وحينئذ فلا دليل على الحجية مطلقا بحيث يدعى شموله لمحل الكلام. وهذا البحث كما تعرض بحضر مبنائي إذ إنما يتم هذا الإشكال عند من لا يرى قيام دليل لفظي أو ارتكازي عام على حجية خبر الواحد. أما لو آمنا بدلالة الأدلة اللفظية على حجية خبر الواحد كمفهوم آية النبأ أو آية النافر أو غيرهما، فإن من الواضح عدم الاختصاص بهذا بغير هذا المورد، يعني مورد التعارض غير مستقر بالعموم والخصوص، إذ ليس في هذه الأدلة دليل يقصر من حيث الدلالة، لو سلمنا أصل الدلالة طبعا، عن الشمول لمحل الكلام. وكذلك الحديث فيما لو آمنا بتواتر الروايات على حجية خبر واحد مطلقا كما زعم غير واحد من المحققين، وشيد هذه الدعوة السيد البرجردي رضوان الله عليه حيث جمع أكثر من 100 ونيف من الروايات في المجلد الأول من كتاب جامع حديث الشيعة، زعم دلالتها من حيث المجموع على كبرى حجية خبر الواحد من غير تفصيل. ونحن بحثنا في العام المنصر بشكل مفصل في هذا الجانب، وقسمنا الروايات إلى طوائف تبعا للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث كانت 12 أو 14 طائفة، ولم ننتهي إلى طائفة متواترة دالة على حجية الخبر على إطلاقه. نعم تدل الطوائف بنحو العموم الإجمالي بنحو القضية المهملة على الفرار عن حجية خبر الواحد جزما في الجملة، وإلا فإنما كان منها ظاهر الدلالة على الكبرى على إطلاقها ليست سوى أخبار أحد لم تقف إلى مستوى تواتر وإن اشتهرت، ولا نستطيع أن نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد لدورية الاستدلال كما هو واضح. وكذلك الكلام فيما لو استدلنا، كذلك المعطوف على الأول على الإيه، على حجية خبر الواحد بالسيرة والارتكاز العقلانيين، فإن هذه السيرة وهي العمدة في حجية خبر الواحد كما أسلفنا واعترف به غير واحد من المحققين المتأخرين، لا شك ولا ريب في أنها بمقتضى الارتكاز العقلائي لا تفرق ولا تفصل بين التنافي العرفي لخبر الواحد مع دليل قطعي الصدور ظني الدلالة، وبين ما لو كان الدليل غير قطعي الصدور. إذ العقلاء بارتكازهم لا يعملون بخبر الواحد إلا من باب كاشفيته النوعية وإيجابه الوثوق لديهم النوعي طبعا، لأن الوثوق الشخصي لا ينضبط ويختلف باختلاف الحالات
نفسية للأشخاص كما هو واضح. وهذا بحث تقدم مفصلا في محله. على أننا نشكك فيما ورد في الشبهة، ذلك أن الإجماع المزعوم دليلا على حجية الخبر، لو تم لم يتم كإجماع تعبدي، فهو ليس سوى دعوى الشيخ الطوسي إجماع الطائفة على العمل بهذه الأخبار، وإلا فإن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وغيرهما يستشف منهما الإجماع على عدم العمل وجواز العمل بالخبر الواحد. فلو سلم هذا الإجماع فإن هذا الإجماع معقده في كلام الشيخ هو هذه الأخبار المودعة في الكتب، ولا شك ولا ريب في أن جل هذه الأخبار هي في حقيقتها تقييد لعمومات ومطلقات في الكتاب، أو كثير منها على أقل تقدير. فالروايات الواردة مثلا، طبعا التقييد هون والتخصيص مش مراد فقط التقييد والتخصيص، حتى الحكومة في قوة التقييد والتخصيص، لأن البحث لبا واحد، الكلام في التصرف في دليل قطع الصدور بدليل ضمني الصدور فقط، بينهما جمع عرفي على مستوى الدلاله، هذا هو ميزان البحث صار. إذ من الوضوح بما كان أننا لو كنا ومطلقات التشريع الواردة في الكتاب ولم نقيدها بأخبار الآحاد لما أمكننا تقييد قانون النكاح والبيع والشراء والربا وإلى آخره، والصلاة والصوم، بالروايات الكثيرة الواردة في إثبات شرائط أو موانع. للعبادات والمعاملات، ففي مثلي وحرم الربا مثلا لم يمكننا أن نقيدها، أي الآية، بمثل الحديث أو الأحاديث الدالة على جواز الربا بين الوالد والولد أو بين الزوج والزوجة. في مثل حل نساء أهل الكتاب مثلا لم يمكننا التقييد بالمنقطع دون الدائر إلى ما هنالك، على شائعة جدا، ولا شك ولا ريب أن إجماع الشيخ ناتج من كشف عمل الأصحاب كما هو صريح عبارته في العدة، وليس شيئا في مقابل السيرة المتشرعية الإجماع العملي، بل هو ادعى هذا في مقابل أستاذه المفيد وغيره والقاضي ابن البراش الذي نقل عنه. القاضي ابن البراش مشكل أن يكون نظر الشيخ إليه لأنه معاصر في رتبة التلميذ بالنسبة له، كما أنه لا يمكن أن يكون ناظرا للسيد المرتضى، بعيد يعني، وإن كان ممكن مو مشكلة، بس على كل حال وينظر إلى جهابضة عصره أو ما تقدم على عصره. على كل حال مو مهم التفصيل، يعني كان معروف على جواز العمل بأخبار الأحاد، فهو إنما ادعى الإجماع من جهة وجدانه عمل الطائفة بهذه الروايات. ولا شك ولا ريب أن من سبر عمل الطائفة وجدها عاملتان بأكثر ومعظم هذه الأخبار، بمعظم عن خبر بعينه ضمن شرائط خاصة، خصوصا على ما جروا عليه من مصطلح الصحة عندهم من العمل بموثوق الصدور وإن لم يكن رواته ثقاتا. جيد، وعلى هذا الأساس فحتى لو تنزلنا وقصرنا الدليل على حجية خبر الواحد بهذا الإجماع القولي أو العملي وهما شيء واحد لأن ما قالهما إلى شيء واحد فإنه يمكننا أن نزعم أن هذا العمل شامل للأخبار المخصصة والمقيدة والحاكمة على عمومات ومطلقات الكتاب أو الأدلة القطعية. وحاول السيد الخضر رضوان الله عليه الذي آمن بمجرى البحث وقرر نتائجه أن يناقش في تفصيل واحد ذكره صاحب الكفاية وهو دعوى أن جل هذه الأخبار هي مخصصات ومقيدات لعمومات الكتاب ومطلقاته بأن الأمر ليس كذلك إذ كل من سر الفقه وأبوابه لا يرى أن معظم هذه الأخبار هي كذلك. نعم في بعض الحالات يوجد تقييد كما في باب الربا ومثل بالربا ذلك أنه لا يوجد في الكتاب ما يدل على مثل هذه الإطلاقات في أبواب المعاملات وأبواب العبادات ولم يبين أكثر من هذا. وهذا الكلام حتى تدفع غرابته لا بد وأن يكون منظوره ما لم يصرح به في التقرير وهو دعوى أن التشريعات الواردة في الكتاب مثل أحل الله البيع مثل أقيم الصلاة مثل آتوا الزكاة مثل كتب عليكم الصيام إلى ما هنالك وأحل لكم ما وراء ذلك ها؟ أنها مهملات لا مطلقات. وهذا بحث عادة يبحث ذلك أن وجود مثل هذه الأدلة في الكتاب وجداني لا شك فيه بأن يقال بأن القرآن الكريم ليس بصدد البيان من جهة ما هو الواجب من الصلاة أو ما هو الواجب من الصوم أو ما هو الواجب من الزكاة أو إلى آخره فتكون مهملة فتكون الروايات التي وردت لبيان الشرائط والموانع والضوابط ليست مقيدات لإطلاقات وعمومات ذلك أنه لا يوجد إطلاق وعموم لتمسك به في مواردها فتكون معظم الروايات مضيفة أمر لم يتعرض له التشريع في الكتاب وإلا فإن دعوة لا تصح بوجه لولا كون مرادها. فإذا كان الأمر كذلك كان هذا محل دعوة رضوان الله عليه فإنه يمكن أن يقال له بأن هذا خلاف ظهر هذه الموارد من الآيات والروايات إذ لا شك ولا ريب أن الأساس في التشريع هو القرآن الكريم ولولا البيانات الواردة في السنة المطهرة في التقييدات وبيان الشرائط والموانع لكنا وهذه الإطلاقات واستفدنا منها حلية كل ما يسمى بيع في العرف وحلية كل ما يسمى نكاح في العرف وحرمة كل ما يسمى سفع في العرف وإلى ما هنالك. ودعوى أن الكتابة مجملات أو مهملات لا ينبغي المصير إليها بوجه أصلا وهي في قوة إسقاط دلالة الكتاب بنحو من الألحاق. نعم في بعض الحالات الخاصة لاختناف الأمر بملابساته الخاصة ربما يقال بعدم حجية عموما من العمومات أو مطلق من المطلقات، لكن تصير ذلك قاعدة عامة فيهما لا ينبغي كما هو واضح. إذ حلية النكاح المشروعة في الكتاب تحمل على ما هو المتعارف مما يسمى نكاح عند العرف، جاءت بعد ذلك الروايات وقيدت الزوج بقيود والزوجة بقيود وعقد الزواج بقيود وإلى ما هنالك، كذلك حرمة الربا، كذلك حلية البيع. وإلا لو كنا وأحل الله البيع لحللنا كل بيع يسمى عند العرف بيع كما هو واضح. فكل الروايات التي تتعرض لما لم يتعرض له الكتاب هي في الحقيقة تقييدات لهذه الإطلاقات وليست شيئا آخر. وعليه فمدعى صاحب الكفاية من أن جل الروايات هي من قبيل مقيدات لعمومات ومطلقات الكتاب لا شك ولا ريب فيه. فالروايات المتواترة إجمالا الداعية إلى العمل بخبر الواحد ولو في الجملة، أو مش لازم نثبت خبر الواحد على إطلاقه، لا تنفك عن الفراغ عن دعوى حجية ما كان مخالفا للكتاب بهذا النحو من أنحاء المخالفة، وإلا للزم أن لا يبقى مورد معتد به لهذه الروايات الداعية والنادبة للعمل بأخبار مروية عنهم صلوات الله وسلامه عليه. ودع أن هذه الروايات ناظرة للروايات من دون واسطة وهي قطعية الصدور، يعني في حق المتلقي مباشرة من المعصوم فيها ما لا ينبغي. الجملة كبيرة من هذه الروايات صدرت عن الأئمة المتأخرين، وكان الروايات مع واسطة وواسطتين وثلاث وسائط شائعة كما هو واضح. إذا فلا ينبغي الشك في المقام الأول أن أدلة حجية خبر الواحد ناهضة للدلالة على حجية كل خبر حتى لو نافى الكتاب بنحو العموم والخصوص من المطلق، وكذلك الخبر القطعي الصدور، على أن جملة من المحققين إنما أثاروا هذا البحث في تخصيص وتقييد الكتاب، مع أنهم متفقون على جواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد، مع أنهما من وارد واحد لا أقل على مستوى الاقتضاء. بعض الروايات على مستوى المانع اختصت بالكتاب ما خالف كتاب ربنا، وإن كان أيضا ما في خصوصية للكتاب لأن في بعضها الآثار ما خالف الكتاب أو السنة كما هو واضح. أما الحديث في المقام الثاني هو لا يحتاج إلى إطالة فيأتي إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.